بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف السابع: لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه. الأمر السابع يتناول الأمور التي تثبت المعنى الموضوع له اللفظ، بعد أن تم حديث المصنف في الأمور السابقة من الوضع وتوابعه، كيفية لحاظ المعنى وكيفية لحاظ اللفظ. الآن وصلنا إلى مرحلة أن اللغة اكتملت وفيها مجموعة ألفاظ موضوعة لمعاني، تارة نعلم بالوضع والمعنى الموضوع له، وأخرى نشك أو نجهل بالمعنى الموضوع له. فما هي الطريقة لمعالجة مثل حالة الشك والتردد والجهل بالمعنى الموضوع له؟ كيف يمكن تشخيص المعنى الموضوع له في حالة عليكم السلام الله الجهل والترديد به؟ مقدمة قبل الدخول في حديث المصنف: في الأصول أو في الطريقة العقلائية المتعارفة في تشخيص المعنى الموضوع له اللفظ طريقان. الطريق الأول يفيد الظن بالوضع، يفيد الظن بالمعنى الموضوع له، وهو الرجوع لأهل اللغة أو المعاجم اللغوية، أن الراجع معاجم لمتابعة الاستعمالات التي ينقلها والشواهد التي استعملت تلك اللفظة فيها، وهذا غاية ما عليكم السلام الله، هذا غاية ما يفيد في الغالب الظن بوضع ذاك اللفظ لذاك المعنى. وهذا يبحث في عليكم السلام في الله. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا يبحث تحت عنوان حجية قول اللغوي، يأتي في باب الحجج مجموعة عناوين من ضمنها حجية قول اللغوي. لماذا يبحث هناك؟ لأن ذاك الباب هو عبارة عن ملاحظة رأي وموقف الشارع في الظنون. في باب الحجاج هناك مجموعة ظنون نريد أن نرى أن الشارع يعتبر حجيتها، يقبلها أو لا يقبلها. هناك هذا الطريق الأول. الطريق الثاني وهو ما يفيد العلم، ما يفيد العلم بالوضع لهذا المعنى. أيضا خليلها غالبا، الطريقة الأولى قلنا تفيد الظن غالبا، قد واحد صار عند علم من قول اللغوي كذا ماكو مانع. الطريق الثاني يفيد العلم غالبا، وهو العلامات والأمارات العقلائية المتبعة لتشخيص المعنى المراد. والكلام في المقام في الأمر السابع يقع في النحو الثاني، الأمارات والعلامات التي تفيد العلم غالبا بمعرفة المعنى الموضوع له. صار واضح إن شاء الله؟ العلامة الأولى، المطلب الأول، العلامة الأولى التبادر. طبعا كلام المصنف ما يشتمل على المنهجية الترتيبية المتعارفة من تعريف العنوان والمصطلح ثم تتبعه تاريخيا ثم استعمالاته مثلا آراء العلماء فيه رأيه هو ودليله، ما عنده هيك فهرسة، مباشرة يدخل في لب الموضوع. أنت بعد ذا مباحثتك بتقريرك تتراجعها تروح تبوبه، لطيف أن تبوب أول مرة التعريف ثم آراء العلماء ثم متى بدأ تاريخيا إلى آخره. إحنا وقتها ما عدنا شنو ندخل في هاي التفاصيل، تعريفه تراجعه من غير الدرس، فضلا على أن رأي المصنف أن لا أهمية للتعاريف بعد كونها جميعا أو غالبا تعارف لفظية شرح الاسم. فيدخل المصنف مباشرة في لب الموضوع وهو التبادر علامة الحقيقة. ماذا يعني التبادر علامة الحقيقة؟ أن التبادر الذي يحصل عند شخص بمعنى انسباق ذهنه لمعنى ما، هذا علامة وأمارة على أن اللفظ موضوع لذاك المعنى. لماذا؟ الدليل شنو؟ ليش هذه الأمارة تفيد العلم؟ يقول لأنه نحن نفترض ونشترط في المقام أن التبادر حاصل من حق اللفظ، يعني من نفس اللفظ من دون قرينة. هذا أصل فرضه هكذا، أن المعنى يحضر لمجرد سماع اللفظ فقط من دون قرينتين، هذه هي علامة التبادر. كيف يكون دالا، كيف يكون دالا على المعنى؟ أو بعبارة أخرى، لماذا كان التبادر دالا يدل على المعنى؟ يجيب المصنف بأن التفتي هذا كل الموضوع هو هذا، يعني المطلب الأول، لأن حضور المعنى في الذهن هذا مسبب ومعلول، لابد أن تكون له علة وسبب. علته لا تخلو من أمور ثلاثة، أحد أمور ثلاثة، إما للعلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، إما أن يكون علاقة اللفظ بالمعنى كعلاقة الدخان بالنار، بحيث بمجرد علمي بالمعلول يحكم ذهني بوجود العلة، وهذا واضح الفساد والبطلان لما تقدم في محله من أن العلاقة ليست علية وعقلية وذاتية وإنما اعتبارية. الاحتمال الثاني أن يكون السبب في حضور المعنى في الذهن هو سماع اللفظ مع قرينة، وهذا باطل لأنه خلف الفرض، لأنه إحنا افترضنا أن السامع حضر في ذهنه المعنى بمجرد سماع اللفظ فقط اللي يعبرون عنه من حق اللفظ. شو المقصود من حق اللفظ؟ يعني من دون من دون شيء آخر، قرينة حالية لفظية غيره، لا فقط اللفظ. السبب الثالث، الاحتمال الثالث، أن يكون سبب حضور المعنى في الذهن هو العلقة الاعتبارية الوضعية بين اللفظ والمعنى، وهذا الثالث هو المتعين. صار واضح إن شاء الله؟ واضح. حضور المعنى في الذهن معلول، علته تتردد بين أحد أمور ثلاثة على نحو منع خلو، ما عندنا شيء آخر. الاحتمال الأول علقة ذاتية، قلنا باطل. الاحتمال الثاني قلنا من قرينة خلف الفرض. يتعين أن يكون السبب هو الاحتمال الثالث، وهو أن تكون هناك علقة اعتبارية وضعية بين اللفظ والمعنى، أن المعنى حضر للذهن بسبب سماع اللفظ، لأن اللفظ موضوع للمعنى، وهذا هو متعين. وبالنتيجة سيكون دال على هذه هي العلامة، وهذه الكيفية دالة على أن المعنى هذا الذي حضر للذهن قد وضع له ذاك اللفظ الذي أطلق أو استعمل. صار واضح إن شاء الله؟ هذا التبادر أشكل عليه بلزوم الدور. بيانه قدمه عندكم بشكل واضح، مجرد يعني نستذكر حتى ندخل بالمطلب المهم اللاحق. ما هو الإشكال؟ يقول أن التبادر يحصل عند العالم بالواضع أو عند الجاهل بالواضع. لا ريب ولا إشكال أن التبادر يحصل عند العالم بالواضع. وعلة أو نتيجة التبادر العلم بالوضع، نتيجة التبادر العلم بالوضع. إذن العلم بالوضع موقوف على العلم بالوضع، لأن التبادر لا يكون إلا عند العالم بالوضع. التبادر ما يكون عند الجاهل بالوضع، عند العالم بالوضع. التبادر لا يكون إلا عند العالم بالوضع، والعالم بالوضع هو الذي يحصل عنده التبادر. فصار شنو؟ التبادر موقوف على التبادر. أو ذات صيغة بشكل آخر، أن العلم بالوضع هو سبب التبادر. التبادر كيف يحصل وأين يحصل وعند من يحصل؟ عند العالم بالوضع. العالم بالواضع يحصل عنده التبادر، والتبادر يعطين العلم بالوضع. فصار شنو؟ العلم بالوضع موقوف على العلم بالوضع، وهو دور صريح. ماشي يا عباس؟ جوابه أن التبادر المدعى يحصل إما عند أبناء أهل اللغة وإما عند الأجنبي. كل واحد مو من أهل تلك اللغة شو يسمى؟ أجنبي. يعني هذا الأجنبي مو بمعنى في اصطلاح خاص بلغة أو قومية. يعني بالنسبة لي العرب كل قومية أخرى يسمى أجنبي. بالنسبة لا تروح مثلا إلى فرنسا، كل من هو مو فرنسي شو يسمى؟ تروح إلى الهند، كل واحد هو مو من الهند شو يصير؟ أجنبي. احنا جاي نتكلم باللغة العربية لعموم اللغات، عموم اللغات. فكل واحد بلحاظ لغته هو من أهل اللغة، وكل واحد مو من أهل اللغة خارج هذه اللغة يسمى أجنبي. احنا سخن نتكلم فرنسي، زين؟ حتى لا ينحصر كلام نفسه. في فرنسا أكو من أهل اللغة، أكو فرنسي لغته فرنسية، أو أكو أجنبي. وهذا الأجنبي بفرضه منهم. أنت شيخ طالب نجف، طالب اللي هنا عربي قح مو، لكن بالنسبة لفرنسا أجنبي. هاي واضح؟ فالتبادر اللي يحصل عند العربي بالنسبة للغة الفرنسية، أنت عندك باللغة الفرنسية، هذا الدور واضح الاندفاع، لأن العلم هاي أول مرة خلينا نوضحها قبل ما ندفع نجاوب الدور. تفتوا ياي؟ أنت في تعرف معنى كلمة بالفرنسي، سلو ما عرفت كلمة فرنسية وما نعرف شيء. لا يمكن 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 أحد الأخوة مرة صار حديث قال وي معناته نعم. بالانجليزي بالفرنسي اي ما تعرف هذا واحد هو فرنسي قاعد فاسوي وليكن فرضا فرضا مو ما نريد نحقق يعني المساله انا العربي من اروح للفرنسا شلون اعرف المعاني شلون اعرف الوضع عندهم من تعاملوا وياهم اشوفهم من يتلفظون لفظ معين شنو يستعملون او شنو يستحضرون فشيئا فشيئا اتعلم اللغه فاجيت الى لفظه الوي هاي لفظه معينه انا ما اعرفها اجهل بها شلون راح اعتمد على المعنى شلون راح يصير عنده تبادر في هاي اللفظه انا يحصل عندي علم وهذا العلم معتمد على تبادر الشخص الفرنسي هو الفرنسي يعلم بالوضع انا يحصل عندي التبادر التبادر اللي عندي يؤدي لي الى العلم بالوضع فصار العلم بالوضع الاول غير العلم بالوضع الثاني من جهه اختلاف الشخص العلم بالوضع عند الفرنسي سبب للتبادر والتبادر سبب للعلم بالوضع عند العربي فصار شنو اكو اختلاف بالعلمين واضح خب في مقامنا باللغه العربيه هم واضح تجي انت الى اخوان اللي يجون من غير العراق من غير خارج الوطن العربي وش يسوون يريد يتعلم من عندك انت العربي ايش راح يصير عندك تبادر التبادر معتمد على اي علم معتمد على العلم اللي عندك انت العربي هو راح يحصل عنده علم باعتباره هو اجنبي فصار العلم بالوضع عند العربي سبب للتبادر عند الاجنبي والتبادر عند الاجنبي ها سبب لحصول العلم بالوضع عند الاجنبي فصار شنو اختلاف بعد اكو دور هنا هذا بالنسبه الى الاجنبي تعال بالنسبه لنفس اللغه انت العربي يحصل عندك تبادر ذاك الفرنسي هم يحصل عندك تبادر الهندي الى اخره انت العربي يحصل عندك تبادر شلون تدفع الدور قالوا ان الدور مندفع باختلاف العلم الموقوف على التبادر والعلم الموقوف عليه التبادر فالتبادر العلم الذي هو سبب التبادر هذا العلم الارتكازي الإجمالي التبادر سببه العلم لكن أي علم الذي كان سببا للتبادر العلم الإجمالي ثم التبادر يكون سببا للعلم بالوضع أي علم بالوضع يكون مسببا عن التبادر العلم التفصيلي فيصير الجواب حينئذ بالنسبة لأهل اللغة أن الإشكال كان ينصب على أن العلم بالوضع سبب للتبادر والتبادر سبب للعلم بالوضع فكان العلم بالوضع سبب ومسبب جوابه أن العلم الذي يكون سببا للتبادر هو العلم الإجمالي أما العلم بالوضع الذي يكون مسببا عن التبادر هو العلم التفصيلي واضح هذا لو أعيد أعيده ثم أجي أوضح يقول أنا أكو فد لفظة معينة ما أدري شو ما أعرف شو معناها تكلم قدامي شخص معين أو أنا تلفظت بها حضر بذهني المعنى يجي واحد يسألني يقول لي وشون يعني شو أنت أن تكون عالم بالوضع يلا صار عندك تبادر ومن التبادر يصير عندك علم بالوضع أقول لي العلم بالوضع الذي هو سبب التبادر هذا علم إجمالي علم إجمالي بالوضع بهذه اللفظة هذه اللفظة لهذا المعنى فلأني أعلم إجمالا بوضع اللفظ للمعنى صار عندي التبادر ثم من التبادر صار عندي علم تفصيلي بالوضع واضح ان شاء الله
شفنا يعني صار الفرق سبب ومسبب
لا الفرق تفصيل واجمالي
باعتبار العلم الاجمالي سببه التبادر
لا العلم الاجمالي سببه
العلم بالوضع.
هو العلم الإجمالي، علم إجمالي بالوضع.
علم إجمالي بالوضع.
أي. هذا صار سبب للتبادل.
سبب للتبادل. والتبادل شنو؟
سبب.
مسبب عنه العلم.
لا عليك. عليك. التبادل مسبب عن العلم الإجمالي، والتبادل سبب للعلم التفصيلي.
سبب ومسبب صح.
من هو؟ التبادل.
الفرق بيناتهم سبب ومسبب شيء. باحتبار التبادل مرة يكون سبب ومرة يكون
هو مسبب. هو الإشكال كان سبب ومسبب. لاحظوا ياي، شوف نعيد الإشكال. التبادل يحصل عند من؟ عند العالم بالوضع. والتبادل أنت تريده طريقة لمن؟ لمعرفة العلم بالوضع. فأنا أجي أسأل، ما هو سبب حصول التبادل؟ العلم بالوضع. العلم بالوضع هو سبب حصول التبادل. زين، التبادل راح يصير سبب لمن؟ إذا صار عندك تبادل شو تحصل؟ علم بالوضع. قول. فالعلم بالوضع صار سبب مسبب عن من؟ عن التبادل. فالتبادل صار سبب ومسبب، والعلم بالوضع هم صار سبب ومسبب. تمام؟ جوابهم يقول صحيح، العلم الإجمالي الذي يكون سببان، عفوا، العلم بالوضع، العلم بالوضع الذي يكون سببان للتبادل هو العلم الإجمالي، والعلم بالوضع الذي يكون مسببا عن التبادل هو العلم التفصيلي.
سبب ومسبب
اختلاف جهة يا حبيبي يا شيخي.
ما يخالف أنا
بالعبارة. راح أعيد هيك العبارة، راح أتكلم أنا. قل لي وين خطأي الآن؟ العلم الإجمالي بالوضع سبب للتبادر. كتبتها؟ لو شيخي. لو تكتبها كلها وياي. لو ما تكتبها تلتفت وياي.
أنا بعرف كيف.
العلم الإجمالي بالوضع سبب للتبادر، والتبادر سبب للعلم التفصيلي بالوضع، فصار السبب غير المسبب. الإشكال كان أن العلم بالوضع هو سبب وهو مسبب. ما يصير هذا، توقف الشيء على نفسه. سبب ومسبب هو نفسه ما يصير. جوابه شنو راح يصير؟ أنه هو مو سبب ومسبب. الإجمالي سبب والتفصيلي مسبب. اختلفت اختلف هذا علم غير هذا العلم. واضح إن شاء الله؟ هسه نجي للتوضيح. أحسن بعضهم يقول شلون يصير يعني هذا؟ شلون إجمالي؟ شلون تفصيلي؟ يقول خب الشخص اللي احنا نتكلم عنه الآن وجاوبنا عنه بالعلم الإجمالي والتفصيلي هذا يا شخص؟ ابن اللغة نفسه. عربي فرضا بالنسبة للغة العربية. هذا من خلال تفت وياه شوية قضية يعني شرح توضيح مو إلا تروح تدقق به. هذا الإنسان شاءت الأقدار والتقدير الإلهي أن ينولد في منطقة عربية، فمن حين ولادته وتدرجه ونموه ونشوءه وترعرعه صار وين؟ في وسط يتكلمون عربي. فهو شيئا فشيئا راح يبقى يسمع ألفاظ ويشوف تعاملات، يدخل عن طريق حواسه يسمع ألفاظ ويلتفت أن هذا المتلفظ جبت لكم تفاح، يشوف أبوه صح جبت لكم تفاح، شن اللي جايبه بيده؟ فد حاجة معينة شافها أطلقوا عليها تفاح، دخلت بذاكرته. مرة ثانية واحد قال جيبوا لي تفاح، هو الأب قاعد كذا وترتب وما أدري شنو هو يابي، جيبوا لنا تفاح. هم استعمل التفاح الابن يسمع، جابوا له صحن كذا ها بيذن نمنمات وياهن هاي التفاح، أريدوا تفاح كذا، هذا يدخل بالذاكرة. وهكذا في استعمالات مع ألفاظ أخرى، ألفاظ لمعاني أخرى. فمن خلال هذا الكم الهائل من المعاني والألفاظ اللي تدخل إلى ذهنه 20-30 سنة، هو عبارة عن شنو؟ يتلقى وين يوديهن بالذاكرة. خب ما مرتبات منظمات كذا، أكو لفظ معين فد مدة معينة راح هذا سافر، صارت حصل دراسة بروسيا، راح الروسيا دراسة سنتين. خب بعد سنتين هناك ما سمع تفاح، يتكلمون بغير لغة، ما سمع تفاح، بس هو في ذاكرته في مخزونة بالهارد مالته مخزونة لفظه معنا. شايفنا مرات بالمعاجم شلون يكتبون بالقواميس بالكتب الإنجليزية أو المنهجية الإسلامية كذا، يعطيك اللفظ ومعناها مرة بنفس اللغة يعطيك معنى ومرة بغير لغة. هذا بالذهن مخزونة لفظ ومعنى، لفظ ومعنى صور، بس هي صور، صورة هاي اللفظ صورة المعنى، صورة اللفظ صورة المعنى. ورا مدة ترجع لهنا، هو عربي وما راحت عربيته، وقف يريد بطريقة يشتري في شيء راجع للبيت، صار له سنتين ما جايهم. وقف يا ماذا أبو الخضرة مخضار سيريد يقول له من هذا، بس مشغول يريد يقول له، يريد تلفظ به شنو هاي راحت من باله، في شيء أحمر وأكو أصفر منه وبيه هاي اللي هي كذا، شنو هذا شنو هذا، نس راحت من باله. شو يسوي صفن هيك على صفقة، إجا واحد سولف ويا صاحبه قال له شنو شلونكم اليوم، ان شاء الله انا اجيكم واجيب لكم تفاح. تفاح أجي. قال انطيني تفاح. هذا شنو صار عند الشخص من صار عنده تبادر، هو من اهل اللغه، شلون صار عنده تبادر؟ هو كان يعلم باللفظ موضوع لهذا المعنى، لكن كان مخزون عنده وين ما ملتفت اليه، اجمالي بمعنى مو بجهاله، سهم نجي نبين شنو اجمالي بمعاني، ما ملتفت إليه، مدخله بذاكرته، لكنه أثناء قراءته مهاي بالذاكرة أكو جهاز يقرأ، الجهاز ما أنت شنو صار شوي بضعف في أن يقرأ كلمة تفاح على هذا المعنى، بمجرد أن سمع اللفظ من شخص معين اتبادر عندك كلمة تفاح أنها موضوعة لهذا المعنى الخاص، كان مخزون في ذهنه معنى علم، أكو كان عنده علم إجمالي بوضع لفظة تفاح للمعنى المخصوص، حينما سمعها تبادر إلى ذهنه مباشرة صار عنده علم تفصيلي بأن لفظة تفاح موضوعة لهذا المعنى المخصوص، فصار عنده سبب ومسبب، وكل منهما علم، لكن السبب علم إجمالي والمسبب عن التبادر علم تفصيلي. صار واضح إن شاء الله؟ هذا في تطبيقاتنا يقال هكذا. الآن في المدعى أنه إحنا نجي تجينا رواية، تجينا ما أدري آية كذا، تستخدم لفظة إحنا متعاملين بها خلال حياتنا، قراءتنا للكتب، الأشعار القديمة، الكتب التاريخية، عدنا هاي لفظة معينة مر علينا وداخلة في ذاكرتنا أنه معناها كذا، اجت في رواية معينة، ما مستحضر لفظها، ما مستحضر معناها، لكنه من شوية اركز التفت ويا نفسي اقولها هاي اللفظة، او واحد يقولها قدامي اللي يقرأ الرواية او كذا، من يقرأ الرواية يصير عنده تبادر انه هذا، بس اركز شوية يعني شنو اقول اركز، أخذ اللفظة إلها والوحدة هي مجردة عن القرائن اللفظية، أخذ اللفظة واحدة يعني انتزعها من الرواية وأقول هاي أتلفظها إلها والوحدة، أو واحد معين يستعملها هيك استعمال عام من دون قرينة أيصل عند التبادل، مراد الإمام من هاي اللفظة هذا المعنى، فإذا هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. صار واضح إن شاء الله؟ إذن الإشكال مندفع، واضح إن شاء الله. يبقى المطلب الآخر مهم، خلينا نطبق هذا المقدار. قال لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة، هو هذا الفرض هيك أنه من نفسه، يعني شو من نفسه؟ المصنف هو يشرح يوضح يقول بلا قرينة، وفي بعض التعبيرات يعبرون من حق اللفظ. شو الإمارات من عنده؟
مجرد.
مجرد من القرينة، نفس اللفظ حق اللفظ بلا قرينة، المؤدى واحد. أن تبادر المعنى، تبادر عن انسباق وحضور إلى الذهن، المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة علامة كونه. أن تبادر المعنى علامة كونه حقيقة فيه، حقيقة يعني المعنى، أو أن اللفظ عفوا حقيقة فيه في المعنى، اللفظ حقيقة في المعنى. علامة كون اللفظ حقيقة في المعنى. خب هذا الدعوة دليلها شنو؟ بداهة أنه لولا وضعه له لما تبادر، لو لم يكن اللفظ موضوع للمعنى لما تبادر. يعني التبادر معلول، يراد له علة، علته ما هي؟ إذا لم يكن الوضع فما هو؟ ذاتية أبطلناها، قرينة خلف الفرض، فيبقى أن يكون التبادر سببه العلم بالوضع، وأنه سبب لهذا التبادر. بلي ما عندنا بداهة أن الشأن لولا وضعه، أو أن اللفظ بداهة أن اللفظ لولا وضع اللفظ للمعنى لما تبادر المعنى من اللفظ. بعد عندنا ضمير؟ لا يقال. هذا يجي الإشكال، كيف يكون التبادر علامة؟ أول مرة أقرأها هيك حتى لا يصير واحد عنده شك أنه الكتاب اللي عندي يختلف. لا يقال كيف يكون علامة مع توقفه على المعنى بأنه موضوع له كما هو واضح. على العلم عفوا، صحيح، مع توقفه على العلم بأنه موضوع له كما هو واضح، فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار. ارجع للعبارة، كيف يكون التبادر علامة؟ طيب شنو المشكلة؟ يقول مع توقف التبادر على العلم بأنه، بأن اللفظ موضوع للمعنى كما هو واضح، لأنه واضح التبادر وين يصير؟ اعتمادا على العلم بالوضع. فلو كان العلم به بالمعنى الموضوع له اللفظ موقوفا على التبادر لدار. أعيدها، كيف يكون التبادر علامة مع توقف التبادر على العلم بأن اللفظ موضوع للمعنى، فلو كان العلم بالمعنى موقوفا على التبادر لدار. واضح؟ فإنه يقال الموقوف عليه غير الموقوف عليه، غير الموقوف عليه، فإن العلم التفصيل يعني هيك راح أسوي قرناها، راح أضيف، فإنه يقال العلم الموقوف على التبادر غير العلم الموقوف عليه التبادر، الموقوف على التبادر، على التبادر، غير العلم الموقوف عليه التبادر. العلم الموقوف على التبادر غير العلم الموقوف عليه التبادر. امتحان بالضمار والفاظ، ما ضاع لنا سهل، ظلنا حارين بالشي يسموه. واضح المطلب صار؟ هو هم يجي المصنف يقول أدري هاي العبارة صارت يعني موقف عليه موقف عليه شنو راح يشرح. فإن العلم التفصيلي بكونه موضوعا له موقوف على التبادر، هذا الشق الأول. خلنا نرجع له. فإن العلم التفصيلي بكون اللفظ موضوعا للمعنى موقوف على التبادر. إذن العلم الموقوف على التبادر هذا يا علم العلم التفصيلي، العلم التفصيلي هو الموقوف على التبادر، وهو موقوف وهو والتبادر، وهو موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به لا التفصيلي، به بالموضوع له. والتبادر موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي بالموضوع له لا التفصيلي. واضحة العبارة؟ فلا دور هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم، يعني أهل اللغة. عفوا لا من غير أهل اللغة، أبلي بلي من أهل اللغة، يعني اللي المستعلم اللي هو من أهل اللغة وخفي عليه فيعتمد على. وأما إذا كان العبارة قبل رجعنا ضمارها، هذا إذا كان المراد بالتبادر به بالتبادر التبادر عند المستعلم، يعني المستعلم اللي هو شنو من أهل اللغة. وأما إذا كان المراد به التبادر به بالتبادر، وأما إذا كان المراد بالتبادر التبادر عند أهل المحاورة فالتغاير عندكم شنو هي أوضح من أن يخفى. هذا من التبادر عند أهل المحاورة، يعني يريد يقول شنو الأجنبي الذي يعتمد على التبادر على تبادر أهل المحاورة، يعني أهل اللغة. يجي أجنبي يعتمد شنو هو يصير عنده علم تفصيلي الأجنبي، ويعتمد على شنو على العلم اللي عند أهل المحاورة عند أهل اللغة. لا بعدنا أنا حتى وين كانت إحنا ندفع الدور، صار اختلاف العلم مو أنه تفصيله إجمالي، صار العالم مختلف، أنت من أهل اللغة وأنا أجنبي أي هيك، فصار اختلاف الظرفين.
بس أقول على حساب العلم التفصيلي اللي كان أدمن عند الأجنبي.
لا ممكن الاثنين تفصيلي، أنا راح صار عندي علم تفصيلي، أنا الأجنبي راح صار عندي علم تفصيلي، سببه التبادر، التبادر اللي عندك سبب العلم التفصيلي، عفوا التبادر اللي عندي سبب العلم التفصيلي اللي عندك. طبعا هنا هذا النقطة اللي قلنا نبينها، قيد الارتكازي العلم الإجمالي على استعمالات. الآن ممكن بالمقام المناسب الذكرى مرة علم إجمالي، هذا اللي هو مصطلح أصولي ويقصد به أن العلم يتردد متعلقه بين أطراف، أطراف متعددة، ما أدري المعلوم هو هذا لو هذا، كما هو في مثلا إناءين أعلى بنجاسة أحدهما، أو 10 أواني أعلى بنجاسة أحدها أو بعضها. هنا شنو نسمي علم إجمالي؟ ليش نسمي علم إجمالي؟ أنا عندي علم، يقينا عندي علم بنجاسة، أكو نجاسة، لكن المتنجس هو منه متعلق العلم منه مردد، فشو يعبرون عنه علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي هو من جهة علم ومن جهة جهل، من جهة حيثية العلم عندي قطع، لكن من جهة متعلقة عندي جهل، فهو علم من جانب جهل من جانب. ويطلق العلم الإجمالي أحيانا ويراد به العلم الارتكازي، العلم المخبو في ذات الإنسان، أو العلم الذي لا غير ملتفت له، شيء عندك لكن أنت ما ملتفت له. هذا اللي شلون مثلنا له بالشخص اللي مدة ما مستعمل اللغة أو كذا، ويصير عنده شنو مخزون مرتكز هو بنحو اللاف، بعدين يصير تفصيل، بعدين يصير التفات. اللي بالمقام الريده هو النحو الثاني الاجمالي الارتكازي، مو الارتكاز العلم الاجمالي بمعنى اللي بيجنبت جهاله. واضح ان شاء الله. المطلب الثاني بس العنوان سؤال لهم اللحي. المطلب الثاني إذا صار عند شخص شك بالوضع بسبب الشك بوجود قرينة، هل يمكن إجراء التبادر بعد إجراء أصالة عدم القرينة؟ يعني الإنسان الذي يتعامل بلغة معينة تارة يعلم بالوضع تفصيلا وأخرى يشك، الشك تارة بسبب وجود قرينة وأخرى مع عدم القرينة. احنا قلنا وين نطبق التبادر؟ مع عدم القرينة. خب مع احتمال القرينة هل يمكن ان نطبق التبادر بعد دفع احتمال القرينة بأصالة عدم القرينة؟ يعني مثال شخص معين قال أحب القمر، أحب القمر، شبيه ليشي أحب القمر. خب أنا أعلم أن القمر إلى معنى حقيقي موضوع له وهو الجرم السماوي، وإلى معنى مجازي وهو الجميلة، المرأة الجميلة. خب أنا ما أدرس المتكلم أراد أحب القمر يعني أحب الجرم السماوي المعنى الحقيقي أو يحب المرأة الجميلة، ما أدري ترددت هو شيري مراده متكلم مو واضح عندي. ليش مو واضح؟ قل لي أنا أحتمل هناك قرينة سقطت أو أحتمل قرينيتها أو ما شاكل، فإذا أكو قرينة مراده المرأة الجميلة، إذا ما أكو قرينة مراده الجرم السماوي. طب الآن في المقام أقدر أطبق التبادر؟ يقول لا، لأنه التبادر مشروط بأن يكون من حق اللفظ من دون قرينة وأنت تحتمل القرينة، إذن التبادر في المقام لا يكون سببا للعلم. واضح؟ خب يجي واحد شي يقول، يقول أنت عندك شك بالقرينة، مو هيك شي؟ أنت عندك شك بالقرينة، هناك أصل عقلائي يقول أصالة عدم القرينة، نطبق هذا الأصل على هذا الكلام فنصل إلى نتيجة أن قول هذا المتكلم أحب القمر لا قرينة في المقام بسبب أصالة عدم القرينة. مطبقنا أصالة عدم القرينة، خوش بقى عندنا لفظ واحتمال قرينة، لو فقط لفظ، فقط اللفظ، نطبق أصالة طريقة التبادر وش يصير؟ شنو المتبادر من عنده؟ المعنى الحقيقي وهو الجرم السماوي. هذه ممكن العملية نجريها أو لا؟ يعني بعبارة مختصرة اشترطتم عدم القرينة في التبادر، ففي صورة الشك بالقرينة هل يمكن رفع ودفع هذا الشك بأصالة عدم القرينة، فننقح موضوع التبادر. ننقح موضوع التبادر يعني شنو؟ يعني نهيئ موضوعه من أنه لفظ فقط من دون قرينة. يمكن أو لا يمكن؟ واضح إن شاء الله. المصنف يقول غير ممكن، بيانه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.